السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا موعدكم من كل أسبوع بليلة مباركة، ليلة الجمعة، والتي يشرع فيها ويستحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نلتقيكم في الدرس الأسبوعي من شرح كتاب التوحيد الذي هو حق وفرض على العبيد. استثمر يا عبد الله كل ساعة، كل دقيقة، كل ثانية في طاعة ربك سبحانه وتعالى، واقدر له نعمته عليك. ولو لم يكن إلا أنكم تفهمون معشر العرب خطابي ودرسي، بينما كما تشاهدون من يأتي ممن لا يحسن اللغة كيف ينصرفون، لأنهم لا يفهمون ما نقول. احمد الله سبحانه وتعالى أن علمكم اللغة، لغة القرآن، فمن لم يعرفها ليس كمن عرفها، فمن عرفها فليحمد الله أنه يقرأ القرآن ويفهم شيء من معانيه الظاهرة. عباد الله، إن إهمال دراسة التوحيد لأمر خطير جدا، إذ أنه يكفي في معرفة خطورته أن حركات القلب وتوجهاته تخفى على العبد، حتى أن النبي قال إن الشرك في هذه الأمة، حتى قال ابن عباس كما سيأتي الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. فكيف تحصيه إذا لم تطلب العلم ولم تحترز به؟ فلا يمكن حينئذ أن تضبط حركات قلبك برأي أو هوى، فلا بد من طلب العلم المعرف بكيفية تحصين القلب من الشرك. ودراسة التوحيد دراسة متقنة مفصلة، تستطيع بها أن تنجو من الهلاك الذي لم ينجو منه مثل النصارى، الذين لما لم يطلبوا العلم ولم يدرسوا الاعتقاد كفروا برب العباد، فآل أمرهم إلى أن قالوا إن المسيح هو الله، عياذا بالله. وسيكون في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من هو كائن في من قبلهم، كما قال لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، فسيكون في هذه الأمة من يهمل دراسة التوحيد ويعرض عن العلم حتى يصدق فيه وصف الضلال، فإن النصارى ضلوا لأنهم لم يطلبوا العلم. وسيكون في هذه الأمة أيضا من يطلبه لغرض كاليهود، فإنهم طلبوا العلم لغرض، وهي ما يسمى اليوم بالفرقة السرورية، تجدهم يدرسون التوحيد ويذكرون مباحث فيه ويذكرون فوائد في السنة وعلل الحديث، ثم يجتالون الأمة للتكفير والخروج على ولاة الأمر بطعم العلم والعقيدة، ففيهم شبه باليهود. فإذا ينبغي أن نتوسط فنتبع طريقة أهل الصراط المستقيم الذين وصفهم رب العالمين فقال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ولنقرأ بعد هذه المقدمة المهمة المشعرة بخطر إهمال دراسة التوحيد والإدبار عنه والتشبه بالنصارى، فمن تشبه بقوم فهو منهم، حينما أعرضوا عن العلم وقعوا في التثليث، وقعوا في الإلحاد في رب العباد، وصف عيسى بما هو براء منه من الإلهية، وهذا كله بالجهل بدين رب البرية سبحانه وتعالى. فأقبلوا بارك الله فيكم على العلم، واستثمروا أوقاتكم للعمل به، فإنه قد جاء في الأثر أو الحديث أن أهل الجنة لا يتحسرون على شيء إلا على ساعة مرت عليهم في الدنيا لا يذكرون الله فيها، وأفضل الذكر هو دراسة التوحيد. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع: كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية رضي الله عنهما: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
نعم، قال الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزى الله له الأجر والثواب، والمرء مع من أحب، فنشهدك ربنا على حبه وحب من يحبه، وعلى الثناء عليه لما قام به من نشر التوحيد وإنكار الشرك. وهذا التصنيف الذي لا أعرف الإسلام في باب الإلهية صنف مثله. قال في الباب الثاني والأربعون: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبب إيراد الإمام لهذا الباب مع تفسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما نقل في تفسير هذا الآية قول ابن عباس: عميق ما كان عليه من الفقه بعلم التوحيد، فإنه أخر الكلام فيما ينافي كمال التوحيد الواجب وهو الشرك الأصغر، وقدم البيان للتوحيد والبرهان ثم أنواع من الشرك الأكبر. فهذا يدل على حسن تدرجه وعميق علمه وفقهه بسيرة النبي المصطفى في الدعوة إلى الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ الدعوة إلى الله بدأها بالتوحيد ونفي الشرك الأكبر، فكما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على الصفا وقال: وصباحاه وصباحاه، اجتمع الناس ولم يبق منهم أحد إلا حضر، حتى الذي لم يستطع الحضور أرسل جاريته أو أرسل من يستعلم له الخبر، لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين لن يجمعهم إلا أمر جلل عظيم. فاجتمعوا كلهم أجمعين، فاجتمعوا كلهم أجمعون عند الرسول الحي القيوم صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فقال أبو جهل: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل. فقال أبو لهب: تبا لك، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، تبا لك، لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فأي الشرك أنكره عليهم في هذا المقام، الشرك الأكبر أو الأصغر؟ الأكبر، كما يدل على ذلك تفصيلا ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث الديلي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وخلفه رجل وضيء الوجه له غديرتان أحول يقول: لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى لعنة الله عليه. فحينئذ تعلم عميق علم هذا الشيخ المبارك محمد بن وهاب، إذ درس الناس في هذا التوحيد عمليا أصول الدعوة إلى الله، وأنه يبدأ بإنكار الشرك الأكبر أولا قبل الشرك الأصغر أو البدع أو أخطاء العبادات. فلو أتيت إلى بلد يطوفون حول القبور وسمعت الواحد منهم يقول والنبي وهو قائم يطوف حول القبر يدعوه من دون الله، أتنكر عليه الشرك الأصغر حلف غير الله ولا تبدأ معه بالتوحيد كما فعل الشيخ كما فعل النبي؟ التوحيد، تنكر عليه الشرك وتأمر بالتوحيد، لأن النبي أول ما بعثه قال قولوا لا إله تفلحوا، ثم في وسائل الشرك أخرها النبي، شوف أخرها كم، لا إله إلا الله. خرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل به الموت طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها حملها وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. هل أول ما بدأ في مكة وهم عاكفين على هبل واللات والعزة ومنات الثالث الأخرى أتاهم فقال لهم: نعم، ألا لا تبنوا، لا تصلوا بجانب القبور ولا تذبحوا لله بجانبها؟ لم يفعل. انظر ماذا قال هذه الإنكار في الوسيلة قبيل وفاته أخر. فانظر الشيخ الإمام ماذا صنع هنا، الباب الثاني والأربعون يذكر مسائل تتعلق بالشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد الواجب، ليس ينافي أصله كما بدأ الكتاب به من ذكر أدلة وجوب التوحيد وبراهينه وشيء من أنواع الشرك الأكبر. بدأ كما ترى هنا أو تكلم في ثنايا هذا الكتاب بعد أن قرر ذلك، وفي ثنايا قبل هذا كالتمائم، لكنه أخره عن يبدأ به لتتفقه عمليا في منهج الدعوة، فيكون منهج دعوتك موافق منهج دعوة النبي، والذي قال الله في مثلها: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيبدأ العبد الفرائض وأعظمها الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن كما في صحيح البخاري قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله، في رواية يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهنا ذكر الشيخ الآية التي فيها النهي عن اتخاذ الأنداد لله، وهي عامة، وهي عامة تعم الشرك الأكبر والأصغر. وذكر تفسير منقول عن السلف ابن عباس، وأنه استدل بها على إبطال الشرك الأصغر وبيان تحريمه، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا. أندادا جمع، مفرده ند، وهو الشبيه والمساوي، أي لا تجعلوا لله شركاء، كما قال في بيان حسرة الكفار من أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم؟ أو قال: أكبر. قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فالند هو الشبيه والمساوي، فنهى الله نهي تحريم عن اتخاذه، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالتنديد هو أن يجعل لرب العبيد شريك. وينقسم التنديد إلى قسمين، انتبه: تنديد ينافي أصل الإيمان وأصل التوحيد، وهو الشرك الأكبر، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، هذا في عبادة الظاهرة والباطنة، الخوف لغير الله، الخوف من الله، والمحبة كذلك، والرجاء ونحو ذلك، وهذا أثره في الآخرة وعاقبته الخلود في النار وحبوط العمل كلها، لقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم، وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. القسم الثاني من التنديد والتشريك هو الذي ينافي كمال الإيمان الواجب، كماله الواجب، وهو الشرك الأصغر. في هذه الآية إبطال للشرك بجميع أنواعه الأكبر والأصغر، وسدل بها السلف كابن عباس على نفي الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد أو كمال الإيمان الواجب، فدل على أن السلف لم يفرقوا في هذه الآية، جعلوها عامة في الشرك الأكبر وإيش والأصغر رحمة الله عليهم. وفي هذه الآية رد على شبهة المشركين المعاصرين، شبهة عظيمة للمشركين المعاصرين في هذه الآية، رد عليهم، إذ أنهم يقولون: نحن ندعو، كما بين الإمام جد محمد الوهاب في كشف الشبهات، نحن ندعو أولياء سادة لهم جاه عند الله، فنطلب منهم الشفاعة ونتوسل بهم لله، ولا نريد منهم إنزال المطر، ولا نحن نعتقد الله ينزل المطر، ونحن نصوم ونصلي ونؤمن بالنبي ونؤمن بالقرآن، لكن هؤلاء لهم جاه عند الله، فندعوهم ونتوسل بهم ونقول يا ولي الله بدوي يا حسين اشفع لنا عند الله. وأما كفار قريش الذين كفرهم الله وحكم عليهم بالشرك، فإنهم يدعون أحجارا من دون الله. فهذه الآية أبطلت مرادهم وشبهتهم، فقال الله فيها وهو الحكيم العليم، قال فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. أنداد مفرده ند، وهذه نكرة في سياق نهي. النكرة إذا جاءت في سياق نهي تدل عليه على العموم، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، فحينئذ يكون في هذه الآية إبطال لمتعلق المشركين المعاصرين من أنهم يدعون أولياء لهم جاه عند الله، فيقال لم تفرق الآية بين أن تدعو ولي مقرب أو نبي مرسل، ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح أو شجر أو حجر، لعموم قوله فلا تجعلوا الله أندادا، سواء كان ذلك الند ولي أو رسول أو ملك أو كان حجر أو شجر، فاتخاذ الند كفر أكبر مطلقا، أي ند لله يخرج من الملة ويحبط العمل. فهذه الآية قطعت شبه الكفار ومتعلقاتهم متعلقهم بالصالحين من دون رب العالمين. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أقوام، إلى أقوام ودينهم وديانهم شتى، فمنهم من يعبد الأحجار كفار قريش، ومنهم من يعبد عيسى، ومنهم من يعبد اللات وهو رجل صالح كان يلت السويق الحجاج. فهل النبي فرق بين قتالهم وقال الذي نقاتل من يعبد الحجر، أم من يعبد صالحي البشر لا نقاتله؟ قال كذا، كلهم قاتلهم ليكون الدين كله لله، الدعاء يكون لله، الذبح لله، النذر لله، فالعبادة حق محض، لا تكون إلا لله جل في علاه، لأنه وحده الذي خلقنا، وحده الذي رزقنا، وحده الذي آمنا من خوف وأطعمنا من جوع. فحينئذ من الظلم الأعظم أن نصرف لغير خالقنا وخالق أبائنا وحده العبادة، فندعو غيره ونذبح لغيره ونخاف من غيره ونحبه كحبنا له، أو نتوكل عليه عياذا بالله كتوكلنا على الله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم بين مراده بنقل التفسير لابن عباس، وأنه أراد بهذا الباب إبطال الشرك الأصغر، بعدما بين في الأبواب الأوائل والمتقدمة إبطال الشرك الأكبر ودعاء غير الله كدعاء غير الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفا سوداء في ظلمة الليل. اعلم على من الله وإياك أن الله تفضل على هذا الحبر عبد الله بن عباس بشيء تميز به عن الأمة كلها، أمة محمد، حتى عن أبي بكر وعمر، بل كان عمر يأتيه ويقدمه بين الشيوخ بدر، ميزه الرب وتفضل عليه ومن عليه بأنه كان حبر الأمة في التفسير وترجمان القرآن. وذلك له قصة، فقصة ذلك ما رواه البخاري في صحيحه، أن ابن عباس أو رضي الله تعالى عنه لما دخل النبي الخلاء وضع له الماء عند الباب كما جاء عنه، فقال: من وضع لي الماء هنا؟ فقالوا: عبد الله بن عباس، وكان وقته غلام. فقال النبي: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال الحافظ بن حجر فتح الباري: وسبب دعاء النبي له أنه شعر بذكائه، فيعني أراد أن يستغل ذكاءه لدين الله وحفظه ونصرته، لا كما يفعل بعض الآباء، أول ما يحس من ولده ذكي فيه ذكاء يلا روح يا بني كذا، ولكن وش تسوي بالشريعة؟ تدرسها ودرس عند المشايخ، تطلع مؤذن، يحتقرون العلم فلا يرون الشهادة إلا إذا كانت شهادة الدنيا فقط، أما شهادة الآخرة وميراث النبوة فيرونها دون ذلك عياذا بالله. فالنبي انظر لما عرف ذكاء ابن عباس دعا له بالعلم، فهذه أرجو أن تكون سنة فينا، أول ما تشوف نباهة في ولدك أو نباهة في ولد الجيران في نفسك حتى لو ما تشعر الأب مجاملة له، قل اللهم استعمله في دينك، اللهم اجعله من أئمة المسلمين. أي نعم، لأن النبي لما رأى من ابن عباس النبوغ، إذ قال الحافظ بن حجر كان عند ابن عباس ثلاثة احتمالات: إما أن يضع الماء بأن يدخل على النبي يقول الماء يا رسول الله وهو في الخلاء فتنكشف عورته له، هذا ما يصلح، وإما أن يخليه ما يجيب له ماء ويطلع النبي عاد وين الماء وين الماء ويشق على النبي. فرأى الاحتمال الثالث أنه أرجح مع أنه كان غلام، قال أضع له عند الباب فأتوسط. فالنبي لما شعر بذكائه وفطنته قال حينئذ: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي رواية عند البخاري قال: اللهم علمه الكتاب، فاستجاب الله فيه دعاءه، فكان آية في التفسير، حتى أثنى عليه كبار علماء عصره كابن مسعود وابن عمر، فقال: نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وقال: كان عبد الله بن عباس في تفسير القرآن أو تأويل القرآن سيد الناس، وناظر 500 من الصحابة كلهم رجعوا إلى رأيه، وأرسله علي للخوارج كما روى ذلك أبو داود في سننه بإسناد حسن. قال: لما ظهرت الحرورية قال لي علي: اذهب فناظر هؤلاء. فذهب فناظرهم، روايتان، رواية أرجع منهم 4000، في رواية يمكن نحو 14 أو نحو ذلك 1000، ولم يختر علي إلا ابن عباس رضي الله عن عبد الله بن عباس. ولذلك كان العلماء يثنون على طلابه بشيء لا يثنون عليه مثلهم في التفسير، فقال سفيان الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد بن جبر فلا تقدم يعني عليه أحد، حسبك. ومجاهد بن جبر كان تلميذ ابن عباس، كان مجاهد يقول: ما آية في القرآن إلا وقفت عند ابن عباس وسألته، وعن سبب نزولها وعن معناها، فرضي الله عن مجاهد، فيعرف الشيخ من تلامذته، ويجد عند تلامذة الشيوخ الذين الله أعطاهم قدرة ونباهة وفقه في الدين من العلم ما لا يجده عند غيرهم، وهذا من آثار أهل العلم على الناس. فقال عبد الله بن عباس: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. طيب، هل أراد ابن عباس الشرك الأكبر أو الأصغر؟ وما الدليل؟ الأصغر. الدليل أكمل الأثر، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. خرجه ابن أبي حاتم قيل بإسناد حسن. لما قال كله به شرك، يعني الأكبر أو الأصغر؟ هذا التركيب، والسنة يفسر بعضها بعض، وكان الأئمة يعتبرون كلمة أحمد كلام الصحابة سنة، يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنتان بالناس هما بهم كفر، وذكر منها الطعن في الأنساب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكان الكفر إيش؟ الأصغر. إذن ذكر في هذا الباب الإمام محمد الوهاب الشرك الأصغر، وله أنواع الشرك الأصغر، منها نسبة النعمة لغير الله على وجه لا يستقل المنعم من دون الله به، ولا صار شرك أكبر، كقوله: لولا البط، صار أسند النعمة لمن؟ للبط. ومنه الحلف بغير الله، وقوله: وحياتي. إلى الآن الناس يقول: وحياتي، وحياة النعمة، إلى الآن، سبحان الله، من عهد ابن عباس. أي نعم. وما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان، فهذه كلها أنواع تقع في ضمن الشرك الأصغر، الذي هو ينافي كمال التوحيد أو الإيمان الواجب. ومن ذلك الرياء، فهذه كلها أنواع من الشرك الأصغر. خطورة الشرك الأصغر، اسمع الآن، ليس هين، فإنه وسيلة للشرك الأكبر، وهو كما قال الإمام جد محمد الوهاب: هو أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. يعني الشرك الأصغر أكبر من الزنا، فأمره ليس هين. الشرك الأصغر كالرياء وقول ابن البط وصرف النعمة أو شكر غير الله بإسناد النعمة إليه، وقول ما شاء الله وشئت. نعم. وحينئذ تعرف التنديد من مثل ما ذكره عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، فقال: فلا تجعل الله أندادا، يعني التنديد منه ما هو أصغر، ألا وحياتك يا فلان، وحياتي، ونحو ذلك. ويدل على هذا أيضا ما رواه النسائي في سننه، وإقرار النبي اليهود عندما سموا ذلك تنديدا، فخرج النسائي في سننه من حديث قتيلة امرأة من جهينة أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي إذا أرادوا أن يحلفوا يقولوا إيش؟ ورب الكعبة وما شاء الله ثم شئت. فقال يهودي تنددون، فيه أن الذي يتكلم بالشرك الأصغر وهو جاهل أنه لا يؤثر، أنه إيش؟ لا يأثم، كما هو حال كثير من العوام، يقول والنبي وحياتي بالأمانة، يقعون في الشرك الأصغر ويقول أمس لولا مهارة الطيار لسقط من الطائرة، أو كان معنا أمس في المطر وفي السيل سواك والله سواك. فيسند النعمة إلى غير الله، ما يقول إيش أن الله أنقذنا. طيب، قال ابن عباس لا تجعل فيها فلان، فدل أن هناك مرتبتان، مرتبة فضلة وهي الأفضل ومرتبة جائزة. المرتبة الأفضل ألا تجعل فيها فلان، فتقول أمس مر السيل وجرف السيارات، لولا الله لغرقنا، خلاص يكفي، لا تقول ثم فلان، ولا تقول وفلان، وهذا أشد شرك، هذه أعلى مرتبة أن تقول لولا الله لغرقنا. مرتبة دونها وهي جائزة أن يذكر فلان مع الله، لكن ليس بحرف العطف الذي يقتضي التشريك والمساواة ومطلق الجمع، بل تأتي بثم الدالة على الترتيب وجعل مرتبة دون مرتبة. فيجوز أن تقول لولا الله ثم مهارة السائق، لكن هذه مرتبة جواز، الأفضل أن تسكت عن الثاني، هذا لا تقول فيها فلان. إذا أردت الكمال قل لولا الله وخلاص، هذا أفضل. لكن لو ذكرت أحد فلا بد أن تعقب بحرف العطف الذي يدل على التراخي والترتيب وهو ثم، فهذا جواز ولا بأس به. لكن إذا حذفت ثم وبدلته بالواو صار شرك، كما قال يهودي إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فقال النبي قولوا ما شاء الله ثم شئت، هكذا صحح النبي اللفظ. وفي تصحيح النبي للفظ هذا رد على طائفة من الناس عندها جهل، إذا جاءوك فقالوا لولا الله وفلان السائق الماهر لغرقنا أمس في السيل، فقل لا، قل ثم يا أخي، يقول أهم شيء ما في القلب يا أخي، أهم شيء يكون هذا نظيف. هذا الكلام ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، فإن مرة من المرات رجل قال له ما شاء الله وشئت يا محمد، الرجل موحد، لكن النبي حاسبه على اللفظ من غير أن ينظر القصد، القصد عند الله. فقال له النبي أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. إيه، فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش أهم شيء عندي أن الرسول يعني ما في القلب وأعرف أنه اللي عندك نظيف، خلاص لا، خطأ هذا اللفظ. ولكن سمعت أحد يخطئ في الألفاظ يجب أن تصلح، كان وإن مهما كان محترما كإمام مسجد، بعض الأئمة المساجد تسمعهم يقول الله أكبر، هذا كفر، لأن أكبر جمع مفرده كبر، فإذا سمعت شخص يقول ذلك فصحح، قل له قل الله أكبر مو الله أكبر، أن هذا كفر لفظي، فقطعا تقول أنا أعرف أنه مقصده إلى آخره، صحح مثل ما صحح النبي الألفاظ بغض النظر عن المقاصد. واضح؟ طيب، الأول قال أن تقول والله وحياتي، هذا شرك أصغر وهو الحلف بغير الله، لما روى الإمام أحمد في مسنده: من حلف بغير الله يقول النبي فقد كفر أو أشرك. نعم، فلك أن تسمي الشرك الأصغر كل ما سمته الشريعة شركا ولم يكن أكبر، لأن ابن عباس قال في ذلك كله: كله به شرك. فإذا ما سمته الشريعة شرك ولم يكن تنديدا ومساواة من غير وجه في الاعتقاد وفي ما يؤول لبطال الإسلام فهو الشرك الأصغر. نعم، هذا هو تعريف الشرك الأصغر، مثاله الحلف بغير الله. فالحلف لغير الله داخل في نهي الله القائل بتفسير ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا. فمن ذلك أن تعظم المخلوق كتعظيم الله في الحلف، فهذا شرك أصغر. ويكون الحلف بغير الله شرك أكبر إذا عظم المخلوق وحلف به كتعظيم الله، كأن يكون يعبده فحلف به، مثل أهل الأوثان القدامى الذين يعبدون اللات والعزة. لو قال واحد منهم واللات، وش يكون حكمه؟ شرك أكبر، لأنه يعبد غير الله وحلف بغير الله على وجه يعتقد فيه صفات لا تليق إلا بالله، فعظمه لدرجة أنه حلف به، فهذا شرك أكبر في الحلف، مخرج من ملة الإسلام. فإذا كان دون ذلك لم يعظمه كتعظيم الله فهذا شرك أصغر. فالحلف هو ذكر ما يؤكد الخبر من معظم بين الحالف والمحلوف عنده، فلا بد أن يكون بالله الحلف. أما إذا قال قائل: لكن والله لمن أقول بالنبي وحياتي، والله إنها لغو، والله ما أقصد أعظم، يترك ولا يصحح؟ يصحح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وهو يعلم أنهم لا يقصدوا ذلك، لا يقصدوا التنديد، قال للصحابي: قل ما شاء الله ثم شئت، قولوا ورب الكعبة، فصحح لهم، ما تركهم. فهذا شرك أصغر حتى لو. طيب لو استدل بقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وأنا حلفت بالنبي لغو ما قصدت، صحيح استدلاله؟ مو صحيح. يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو، يقول: أنا ما قصدت، أنا كان كلامي من طرف لساني لغو، لا يسلم له. لأن الآية في كفارة اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي إذا حلف الواحد منكم بطرف لسانه ولم يعقد بقلبه فلا يؤاخذه بأن يلزمه سبحانه بأن يكفر عن يمينه. مثاله: جاك ضيف وتأخر عندك، ولربما ما عندك في البيت شيء، لكن يجري على لساننا أحيانا من باب الإكرام، قد يجري على لسان واحد منا اللغو في يمينه، فإنه لا يعقده بقلبه ولا يقصده، فيقول: والله تعشى عندنا الليلة. طيب، هل عقدها بقلبه؟ لا، جرت على لساني على معنى المجاملة المعروفة. نعم، على معنى المجاملة المعروفة. فلو عقدها بقلبه صار عليه كفارة، لكن لو صارت لغو بلسانه ولم يقصدها بقلبه فإن معفو عنها. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وربما يكون مرتبط، لكن فضله وحياؤه جعل لسانه يسبق، يقول: والله وتبيت عند الليلة. هو يعلم أنه بعد ما يشير الضيفة بيأخذ هلهم فورا المستشفى، ما يقدر، يعني مرتبط. فلو قال له الضيف: خلاص قررت إذن إن أببقى عندك استجابة ليمينك، فثقل عليه. المقصود إذن هي بلسانه وليست بقلبه. طيب، على كفارة إيه؟ إلا ما عقدتم، لا يؤاخذكم الله باللغو بأيمانكم إلا ما عقدتم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. طيب، الثاني أن يحلف فيقول وحياتي وهي كذلك. وقوله: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، هذا من إسناد النعمة لغير المنعم. نعم، قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فينبغي أن تسند النعمة للمنعم هو الباري سبحانه الرازق، لا تسند إلى غيره. بعض الناس الله يهديه يسوق له الله من يسعف بقرض أو من يسعف بهبة تنجي مما هو فيه من ورطة، فيظل في كل مجلس: الله إزا خير فلان أعطاني وفلان أعطاني. لا يشكر الله من يشكر الناس صحيح، بس لا تنسى المنعم الأصلي. فقل: أنعم الله علي بأن ساق لي فلان، لا فلان وفلان وفلان، تسند نعمة إليه، الله ساق لك رزقك من طريقه، فلا تنسى المنعم سبحانه. أي نعم. فحينئذ إذا قال: لولا كليبة لا أتانا اللصوص، كذلك قوله: لولا البط. البط حساس، يعني طائر حساس يخشى أن يكون طعم أو طعمة بمفكي السبع، فأعطي سمع حساس، فلما يجي اللص يسقط ويدب على الأرض يخاف على نفسه أنه يؤكل، فيبدأ يصدر صوت، صوت صدر، قام صاحب البيت: وش في؟ لص هرب. قال: شوف البط لولاه كان ها سرق اللصوص بيتي. هذا من إسناد النعم الغير المنعم، وهي شرك أصغر. فمفترض يقول: لولا الله ثم إيش؟ أي نعم. هنا بحث اختلف فيه العلماء، فقال بعض المحققين: يجوز ذكر الشخص صاحب النعمة من دون الله من غير ذلك إذا كان قد امتلأ قلبه يقين بأن الله سبب ذلك، حتى لو ما ذكر ما ذكر الله. واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمه عبد عمه من أبو طالب، قال: لولا أنا لكان في ضحضاح من النار. فبشفاعة النبي الخاصة ارتفع في النار، ارتفع حتى صار أخف الناس عذاب. لكن كيف؟ قال النبي: أخف الناس عذابا عمي أبو طالب، توضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، لا يرى أحد أشد منه. هذه شفاعة النبي. فقال: لولا أنا، ما قال الله ثم. فقال: إذن يجوز مع امتلاء القلب يقين أن الله هو المنعم، لكن لما كان ذلك يا إخواني مزلة قدم ليعود الإنسان لسانه دائما لو الله ثم. نعم. طيب، وكذلك قال: لولا الله وفلان، مفترض يقول إيش ثم، لأن واو تفيد مطلق الجمع والمساواة، فلا بد أن يأتي بالحرف الذي يدل على التعقيب والتراخي والترتيب، وهو ثم، فيقول: لولا الله ثم فلان، ما يقول وفلان. لا تجعل فلانا، هذا كله بشرك. والأكمل ألا تجعل حتى فلان، تقول: لولا الله لحصل لي كذا، واضح؟ هذا الأكمل. وأكثر الناس يتحرز، ليش يتحرز؟ يخاف من حديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فيقول لولا الله ثم، فيخاف، فحسبه هي الأكمل. لا، الأكمل كما قال ابن عباس في الأثر الحسن هذا أن تجعل الله فقط، والجائز أن تقول ثم. ثم إذا أردت أن تشكر شكر خاص لا بأس أن تقول: بعد فضل الله فلان كان له أثر، لتعمل بحديث الترمذي في جامعه: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لكن عند إسناد النعمة أذكر الله ولا أذكر فلان، هذا أكمل، والجائز ثم. واضح؟ جيد. طيب، حينئذ نقول أن هذا من تفسير الصحابة. أيش مرتبة تفسير الصحابة من العلم. انتبه، التفسير ينقسم بأقسام. انتبه، القسم الأول مصادر التفسير، أعلاها تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن، مثاله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وش الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا، آية فسرت الكلمات، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لكننا من الخاسرين. طيب، تفسير السنة للقرآن، مثاله ما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: قد جعل ربك، نعم، إن أعطيناك الكوثر، قال: نهر أعطاني الله في الجنة. وفي مستدرك الحاكم في سورة مريم: قد جعل ربك تحتك سرية، قال النبي: سرية نهر. هذا تفسير السنة إيش؟ للقرآن. الكوثر نهي للنبي، وسرية نهر جعل لمريم. هذا من تفسير إيش؟ السنة للقرآن. الثالث، تفسير الصحابي طلحة، حتى يجحد، فإذا جحد قال: حكمي مثل حكم الله. حكم الله في عصرنا هذا رجعية، حكمي حكم الله أفضل، وإن كان يجوز أن أحكم إلى آخره، فهذا كفر أكبر. فإذا اعتقد حكم الله هو الواجب عليه وألمت به شهوة فحكم غير ما أنزل، فهذا فسق. فسر ذلك ابن عباس، لأن الآية فيها الظالمون الفاسقون الكافرون، فابن عباس أعطى كل حكم حظه من النظر، فقال: إذا جحد حكم الله فهو الفاسق كافر، فإذا لم يجحد فهو فاسق. هذا تفسير الصحابي. وحينئذ القرطبي نقل إجماع عليه، فيدل على إيش؟ قول الصحابي إذا لم يحصل بينهم مخالف في التفسير. قال الإمام أحمد في شرح السنة، أصول السنة: أصول السنة عندنا، الأصل الأول التمسك بما كان عليه الصحابة، لأن النبي قال: استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابي. وما ظلت فيه الفرق اليوم: فرقة الصوفية، فرقة المرجئة من قبل، فرقة القدرية، الخوارج، اليوم ثوبها الجديد الخوارج كما قال الألباني، السرورية خارجية معاصرة، جماعة تبليغ صوفية معاصرة إلى آخره. كل هؤلاء ضلوا بسبب إيش؟ أنهم ما أخذوا بتفسير السلف، أخذوا بالهوى. أي نعم. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، قال عقبة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله، كيف يكون هلاك أمتك في الكتاب؟ قال: يتأولونه على غير ما أنزل. من اللي هم أعلم ما هم أعلم الناس بما أنزل؟ الخلف ولا السلف؟ حاطوا بالنبي السلف. قال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد، فإنهم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا. قوم صاحب النبي وشهدوا التنزيل فعرفوا لهم حقهم. طيب، أو كما قال. ثم قال رحمة الله عليه: وعن عمر بن الخطاب، وأيضا يضاف إلى الشرك الأصغر ما ذكرناه من الخفي، الخفي مما يتعلق بسوء القصد كالرياء، وسوء العمل كقول إيش؟ ما شاء الله وشئت لولا كليبة إلى آخره. وأيضا بالعمل، أحيانا الشرك الأصغر يكون بالعمل، مثل ما أفتى هيئة كبار العلماء. الرجل تجد بعض المساجد يضع الله بجانبها محمد، هذا شرك أكبر ولا أصغر؟ ها؟ يحط الله وجنب محمد، تقول يقول أكبر الأخ. إيه في العمل هذا. فإذا كان متعلق بالعمل ليس بالاعتقاد ولا ينافي أصل التوحيد هذا أصغر، واضح؟ فهذا أصغر، فعليه أن لا يضع الله بجانب محمد، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، تالله إن كنا لفي ضلال نسويكم برب العالمين. فهذا من الشرك إيش؟ الأصغر. كذلك من الشرك الأصغر جعل ما ليس بسبب أنه سبب كالطيرة، هذا يدخل في الشرك الأصغر، لأنه اعتقاد أن الشيء سبب وأن الله جعله سبب وليس بسبب. لكن النبي قال الطيرة الشرك، يسكن الرجل منزل، وهذا شفناها ترى، يبدأون يمرضون أهل البيت، هذا يمرض وهذا يفتقر وهذا يقول أعوذ بالله ما سكننا أهل البيت والأمور، أي هذا من الشيطان. النبي قال الطيرة شرك، لكن لا يعارض هذا ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يا رسول الله كانت أولادنا وأموالنا كثير فسكننا هذه الدار فقلت أموالنا وأولادنا، صار يموت أولاد وقلت الأموال، قال ذروها ذميمة اخرج من البيت هذا. فظن من ظن وأساء الظن في الحكم أن النبي حكم بذلك، وما اتبع إلا الظن وما اتبع الحق، ظن أن النبي أمرهم بالخروج لأن هناك في الشريعة نحس أو ما يسمى بالطيرة، قال ها. لأنه في حديث آخر قد خرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، في الدار والمرأة والفرس. فقال النبي عمليا لما قالوا قلت أموالنا أولادنا في هذه الدار قال اتركوها ذروها ذميمة، علق محققي كتاب التوحيد أو علم التوحيد على ذلك، فقال ذروها ذميمة ليس للنحس اللي يسموها العامة أو الطيرة التشاؤم، بل ليسعف قلبه بما يبعد عنه تكدير خاطره بما يذكر من مآسي في ذلك المنزل، فهجرانه والبعد عنه يبعد عن يسعر في نفسه ذكريات مؤلمة، فهو إذا بقي في الدار نفسها تذكر ولده اللي يحبه اللي مات هنا في الزاوية دي، وتذكر أنه هو الأسرة اللي مات نصفهم يجتمعون في هذه الغرفة، يتجدد عنده إيش؟ ها؟ الأحزان. فمفارقة هذا المنزل يسعفه أن تذكر تلك إيش؟ الأحزان والمآسي، بالضبط كما ذكر ابن القيم في إصلاح النفس، كذا ابن القيم كذا ابن تيمية شيخه في تطهير القلب من مرض العشق، مرض تراه عشق مرض يسقط الإنسان يصبح كالخرقة، له هيام في معشوقة ويذكرها ويتعب حتى الصلاة ما يروح لها، مرض أي والله. فقال ابن القيم ليعالج نفسه يذهب عن كل شيء يذكر معشوقته من هجران المسكن الحي الاسم، يكسر شريحة الجوال إلا فيها رقمها إلى آخره، كل شيء يذكره ها يلغي، واضح؟ هذا أول علاج. في علاج الثاني اللهم يم قلبكم ثبت قلب عدينك، الزواج لا يجلس مع ناس يذكروا فيها إلى آخره، ذكر عدة علاجات. طيب يذكر مساوئها في نفسه في خلقتها أي شيء، المهم يبعد قلبه عن هذا الجرم والتعلق بغير الله المؤهل للزنا كما لا يخفى عليكم. كذلك في المنازل يبعد عن البيت الذي يذكره بالمآسي. طيب وكذلك اعتقاد ما ليس بسبب أنه سبب شرك أصغر، كمن يخاف من الظلام ويعتقد أن الظلام يضره، فهذا ذكروه مثال للشرك الأصغر، أن الظلام موضع الخوف منه أن يخرج منه شيء يضره مثل العقرب مثل إلى آخره، لا أن الظلام بنفسه شعاع يضر، هذا اعتقاد ما ليس بسبب، أنه سبب فهو شرك أصغر. طيب، ثم قالوا عن عمر بن الخطاب أن رسول الله قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. والترمذي قال عنه حسن وصححه الحاكم رحمة الله عليه. فهذا يدل على أن الحلف بغير الله شرك، لكنه أصغر. متى يصبح أكبر؟ إذا تصاعد في قلبه رتبة المحلوف به من دون الله حتى جعل تعظيمه كتعظيم الله، بأن يكون يصرف له شيء من العبادة، أن يعتقد أنه يعلم الغيب. فمن حلف على بالنبي على اعتقاد أن النبي يعلم الغيب، حكم حلفه بغير الله شرك أكبر. فمن كان دون ذلك فشرك إيش؟ أصغر. واضح؟ تفضل. وقال ابن مسعود، انتبه الآن، هذا ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: لن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. هذا حق. يقول النبي عن عبد الله بن مسعود: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أمي عبد. من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أمي عبد. إلى الآن والقراء يتسابقون على الأسانيد التي من طريق أبي العيون السود إلى ابن مسعود ليظفروا بإتقان القراءة إلى الآن، وسانيده من عهد النبي إلى الآن موجودة ابن مسعود في القراءة. أي نعم. فكان يقول ابن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بالله بغيره صادقا. هذا حق، سبحان الله. وذلك أنه إذا حلف بغير الله كاذبا صار شرك. أي لكن إذا حلف بالله، نعم، إذا حلف بالله كاذبا صار معصية، لكن بغير الله صادقا صار شرك. والشرك أشد من إيش؟ من معصية، كما قال الشيخ محمد الوهاب: الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. حسبك. إذا نرجع إلى أول ما مجلسنا، وقد قارمنا على الانتهاء من الكتاب من 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 الباب. أول مجلسنا قلنا لا سبيل لك من العصمة من هذا كله من خارج الاعتقاد، ويضبط لك القلب لتضبط القرب على اعتقاد صواب من رب العباد مثل تعلم التوحيد. فأنصحك ألا تتخلف عن دروس التوحيد، واقبل عليها بقلبك وقالبك، وادرس دراسة تفصيلية. قال ابن تيمية: والناس محتاج لعلم مفصل يرفع الجهل عنه. طيب، وعن حذيفة، وقد رواه أبو داود بإسناد صحيح عن النبي قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان. ليش؟ لأن الواو تقتضي الجمع، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء، المساواة في المشيئة. هل في كل فعل نقول ثم، أم حيث لا يكون الفعل ذلك له تعلق بالقلب؟ انتبه الآن. حيث كان الفعل له تعلق بالقلب لا تفيد ثم، لا تفيد. مثاله ما تسمع العامة أحيانا يقولون: توكلت على الله ثم عليك يا فلان. أي غلط. أي لا، هذه أمر آخر، هذه استشفاء خطير جدا. يجي هاجم عليه إنسان بدين، كل ما يقترب منه ما يرى النور يعني من بدانته، فالضعيف يقول: أنا في وجه الله عليك يا رب أستشفع بوجهك على هذا الرجل، أعوذ بالله. هذا ضعيف، هذا كيف؟ أيه، أنا في وجه الله. نعم. ثم أنا في الردع البكري يقول: لا يجوز أن تقول يا وجه الله، لأن كفر، إنما تنادي الله فتقول يا الله. إيه، تنادي الصفة تقول إيش؟ يا وجه الله، أو تقول يا عين الله احفظينا. لا، قل يا الله احفظنا، ها، مو يا عين الله احفظينا. طيب، قال لا تقول نعم، فمن ذلك توكلت على الله ثم عليك. أي أما حيث جاء الخبر بالتعوذ أعوذ بالله وبك، فهذا قد يستغربه البعض، يقول وش فيها؟ يقول نعم، قد يقول بعضكم وش فيها أعوذ بالله وبك كيف؟ خطأ، ولا ينبغي لأحد يقول وش فيها بزعم أن الاستعاذة تجوز من الله تكون لله فقط وتكون للمخلوق، كما قال كما خرج البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة، سرقت امرأة من مخزوم، سرقت امرأة سرقت، فقطع النبي فحكم النبي يعني بقطع يدها، فعادت بأم سلمة، فهذا يجوز في الشيء الفعلي أن تقول بلسانك أعذني يا فلان. لكن الإعادة لها وجهان، باطن وظاهر. باطن تعلق القلب والرغب والرهب والقصد، هذا لا يكون لله استعاذة أو نعم أعوذ بالله وبك. أما في الظاهر بأن تستعيذ من شخص له قدرة أن يعيذك فهذا يجوز، كما عادة أم سلمة. نعم، فحينئذ ما دام له وجهان لا يجوز أن يقال أعوذ بالله وبك كما قاله إبراهيم النخعي، ما يصلح، لابد تقول أعوذ بالله أو استعيذ بالله فقط، لا تجعل فيها فلان، استعيذ بالله منك كما قالت مريم أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. طيب، ولا تقول بك، ولك أن تقول يا فلان ترى هذا الإنسان متسلط علي والآن، لا يجوز. قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب، فلا يفيد أن تجعل فيها ثم، أن عمل القلب ما تستفيد من كلمة ثم في التوكل. نعم، ويجوز أن تقول بالله ثم بك، يجوز. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. وبهذا يكون انتهى لقاؤنا، إلا نقرأ المسائل أولا ثم ننصرف راشدين. نعم، نقرأ المسائل. بيقرأ المسائل. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله فيه مسائل.
نعم،
الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد.
نعم، فلا تجعل لله أن أقول هذه عامة في الشرك الأكبر والأصغر، والدليل أن ابن عباس تعمل في الشرك الأصغر، وذكرنا أن ذكر الشيخ مع تفسير الصحابة يدل على عمق فقهه ومتين حكمته يوم أخر الكلام في ما يضاد التوحيد كمالا واجبا، لأن كتابه صنفه لبيان التوحيد وأدلته وبراهينه، وما يضاده من الشرك الأكبر وبعض أنواعه، وما يضاده من الشرك الأصغر كالطيرة والتمائم والحلف بغير الله وحياتي ولولا البط، ما يضاد كماله الواجب، فأخر ذلك فدل على أن ذلك من عميق علمه وفقهه وبديع حكمته. نعم،
قال رحمه الله الثانية أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك، الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر.
نعم، هذا عادة الصحابة، أشياء تجي أحيانا في الكفار يجعلونها نذير للمسلمين لا على جهة الخوارج، الخوارج آيات تنزل في الكفار يكفرهم الله بها فيكفرون بها المسلمين، لكن الصحابة يوعظون يعظون بها المسلمين على المعنى المناسب. مثلا كان الصحابي إذا شاف الشخص البطين الذي تعجبه أو يعجبه بطنه، يعني في الصباح يشتري كذا شوي يشتري كذا شوي يتنقل، فكل ما يشتهي يشتري. فكانوا يستدلون عليه بآية جاءت في الكفار، قال الله تعالى أذهبتم طيباتكم في هذه الدنيا. فينبغي الإنسان المسلم أن يكون عبد شهوته، كلما تمنى شيء يفعله. نعم، ذلك عمر رأى شخص يحمل لحما فقال أي شيء هذا؟ قال كذا كنت قاعد يعني مع نفسي، قرمت نفسي على اللحم مشوي ورحت اشتريته. قال معناها أنت كلما تشتهي تشتري، يلا. وصار يضرب الدرة مؤدبا له. أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا وإن كانت في الكفار لكن يعظهم بها المسلمين. وفي صحيح البخاري قال النبي المؤمن يأكل في معي واحد والكافر في سبعة إيش أمعاء. فأي لا تتشبه بالكافر وتكثم الأكل، تكثر من الأكل. فالمؤمن مغذى بروح فيها بهجة في صدره بسبب ذكره لربه، حضور دروس العلم وجنته في نفسه. أما الكافر كما أخبرني بعض الكفار الذين أسلموا قال نحس كنا قبل الإسلام بهوة سحيقة وظلمة شديدة في أنفسنا، وكانوا يحاولون أن يذهبوا هذه الهوة بالتلذذ بكثرة الأطعمة، كما يذكر عن بعض ملوك الرومان فيما نقل ابن القيم وغيره. قيل له أنتم من الأحمق عندكم؟ قال الذي يأكل كل ما يعرض عليه. كل ما تعرض ما قال لا. كل شيء يأكله. فالمقصود قال أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها. فكانوا يستدلون بآيات جاءت في الكفار لكن يعظون بها المسلمين حتى لا يتشبهون بهم. ومنها ما سمعت المعنى إذا كان مشتركا فلا تجعلوا لله أندادا، فكان المعنى مشترك في ذلك. نعم.
قال رحمه الله الثالثة أن الحلف بغير الله شرك.
نعم، الحلف بغير الله شرك، يكون أكبر ويكون أصغر بحسب اعتقاد إيش الحالف. نعم.
قال الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس.
نعم، اليمين الغموس لها شرطان، انتبه. هي يمين كاذبة ظالمة جائرة يحلف بها الحالف متعمدا يخالف الواقع ليقتطع بها مال امرئ مسلم. البعض يسمي يمين الغموس الحلف بالكذب مطلقا، لا، لابد يضاف أكل حق أخاه، حق أخيه بها، كما قال من اقتطع من أخيه مال يمين بيمين صبر يعني لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، وليس غاضب، غضبان، وهذه فعلان على ممتلئ غضب لا إله إلا الله. وبعض يتساهل يعرف أن الشريعة كما يقول المحامي المحامي السوء يقول له ترى تثبت حقك بس يمين بيلك وشاهد، كما قضى النبي في الأراضي والأموال بشاهد ويمين مو بشاهدين. هو يعرف المحامي حقه أن فلان كاذب يقول دبر لك شاهد ويمينك خلاص تاكر الأرض، يا ويله من الله. شوف محامي عرف في العلم مثل اليهود ويعطي ويغذيه بمعلومات خليه ياكل حرام. هذه فتنة مهنة المحاماة، إذا الإنسان ما ضبط نفسه فيها أكل أموال الناس بغير حق وعان على أكله بغير حق ويستعمل علمه فيما حرم ربه ما يجوز. أي نعم. فإذا إذا حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم كانت يمين غموس. ومع ذلك الحلف بغير الله صادق أشد من اليمين الغموس بالله لأنه شرك. نعم.
قال الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
نعم، واو تدل على مطلق الجمع، ثم على الترتيب والتعقيب. نعم نعم
انتهى شيخنا،
انتهى. نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله وقوته.
بعض الأسئلة
تسمح له، هذا أكبر منك. لما تزاحموا اثنين عند النبي وش قدم النبي؟ قدم على اليمين؟ لا، قال اللي يتكلم أكبركم. في حديث حويصة ومحيصة قال أكبركم. الأخ شكله أكبر، عنده شايف عنده شيب. ما عندك شيب؟ تفضل. صحيح فيه ضعف. نعم. واللبن صحيح هذا الحديث في مسند أحمد. طيب أخوكم سؤال جيد يدل المنتبه في الدرس، يقول لقد ذكرت لنا الهلاك في الكتاب أنه يأتي ناس يتأولون على غير ما أنزل. صدق، يعني جون الناس الآن يعني بلغ بهم الجرعة على كتاب الله، كتاب الله، والله خالقهم مطلع على لسنتهم لخلقها وش تنطق به، يسمون بإيش؟ بالتنويريين. ما رأيت أهلك منهم في كتاب الله، منهم الخوارج اثنين، كلاب النار والتنويريين. هؤلاء التنويري يقول نريد فكر وتفسير نوراني يناسب الزمان. لا عاد تجيب لنا تفسير ابن عباس، ابن عباس لو سمحت تفسير وناسب زمانهم. فحرك ذهنك جيب تفسير يناسب زماننا. اي والله، اي تلاعب بالقرآن. اي نعم. فاذا جاءوا مثلا امثل لك اصور لك، اذا جاءوا الايه يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين ليش نقعد نكتم المراه وصار التبرج منتشر الى اخره، نقعد نقول له يدنين ليش ما يدنين؟ اكثر ما تدنيه صدرها، بس تغطي صدرها وخلاص والباقي معلش. هذا الاذناء المناسب ليش؟ لعصرنا. واضح؟ فذول هلكوا في الكتاب الخوارج. ومن الذي حكم انزل الله فلكم الكافرون، كفروا الحكام اذا حكم غير ما انزل الله غير تفسير ابن عباس، هلكوا. فاهمين كيف؟ الشرك بكتاب الله، لقيت واحد وانا اعمل في التوعيه بالحج من بلاد الشام قال لي مو شرك ان ندعو الرسول، لان بندعيه نتوسل، والله قال وابتغوا اليه الوسيله وهذه وسيله. من قال لك ان تفسير الايه هكذا؟ يقول يعني في نفسه مشايخ سوء ضلال. تغوى إليه الوسيلة، تغوى الله الطاعة بالتوحيد، فما دونه من ما طلعنا الطريق هذه وسيلة إلى الله، مو بالشرك ضده. فلما وريته في التفسير رجع عن الشرك الحمد لله. أما في اللبن فيتجرون في اللبن. اللبن شف ذكر في الحديث مثال، ليس مقصود الحصر فيه، يعني عليه قص. لو النبي عايش في عصرنا وشاف ناس يتجرون بالجوالات وعندهم هوس جوال، كل شوي كل شهرين بدل، تلقاه قاعد قانت لمعلومات الجوال، وش يسوي هذا؟ هذا كذا وشوي يمكن ما ندري يدق الجوال يطير ليدك. المهم كل شوي يغير جواله، واقف يسأل ويضيع زمانه ووقته، حتى ما عنده معلومات عن التوحيد. يتجرون باللبن فيدعون الجمع والجماعات. الجمع فيها علم ولا؟ والجماعات فيها عبادة، فينشغل عن العبادة والعلم باللبن. الآن قد يقوم مقام اللبن أشياء مثل الجوالات، مثل فتلقاه بس عاكف على جواله، ما يحيك شيء من دين الله. تعال الدرس، طيب إن شاء الله، خلاص هوس. حتى العائلة تجتمع في مكان واحد وكل واحد عنده توحد، لا مو توحد، المرض يعني، كل واحد ماسك جوال، هم أسرة ما يعرفون بعضهم. يلا السلام عليكم. أي والله انعزل كل واحد على الثاني، أي فصارت العلاقات كالسطحية بينهم. أسأل الله الهداية للجميع. فإذا لا تأخذ اللبن على أساس أنه حصرة، لكن لما يتجر فيه خلاص يدع العلم ويدع العبادة ويدع الجمع والجماعات، ممكن، لأنه في ذاك الوقت أشهى شيء في التجارة. إيه ما كان النبي يقول وزدنا منه، ما في غيره يقول رزقنا خير منه، فهو مشهور بالطعم والإرواء. إيه نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هل يدعو المسلم ولو كان قليل العلم؟
شوف، في فرق بين أن ينتصب الإنسان للدعوة ويسافر مثل جماعة التبليغ ويدق الأبواب ويدعو ويسوي كلمات المساجد، وفرق بين بلغوا عني ولو آية. ماذا صنعت جماعة التبليغ؟ وضعت في شعارها بلغوا عني ولو آية. عند التنفيذ العملي لهذا الشعار صدقوا؟ لا. شيخنا الفوزان لاحظ عليهم يقول المفروض التبليغي يعني يمكن ذاك صدق يعمل هذا الشعار بلغوا عني ولو آية، خلاص سمع في خطبة الجمعة، جاء خطيب جيد حضر جيد وسمع له كلمة راح بلغها أهله، قال والله تفسيرها أول مرة أسمعه، سيكون هلاك أمتي أول مرة أسمع التفسير، يقول النبي في الكتاب واللبن، خلاص بلغ أهله آية بلغ أهله حديث، في مانع؟ ما في مانع. وهذا كان يعمل به الصحابة كما في حديث أم سلمة لما بلغها، هذا هو التبليغ الصحيح السلفي، ما في شيء. لكن يقول شيخنا الفوزان بأن أن ينتصب الجاهل أو قليل العلم ينتصب للدعوة ويصير عنده محاضرات وكلمات ويتلبس لباس العلماء وهو ليس منهم يشرح كلام الله ويرجح، هذا لا يجوز، لأن هذه الذريعة ستجعله يتكلم عن الله بغير علم، وهي بدعة في دين الصحابة، ما كانوا يسوون كذا. فقال بعضهم مالك، قال ما جلست في مجلس هذا حتى شهد لي 30 من أهل العلم أني أهل. اليوم لو واحد بس من كبار العلماء قال لك أن من ذوي العلم وكذا ماشي قلة العلماء، لكن نتكلم عهد مالك زاخر بالعلماء، قال خلي 30 يشهد لي ثم تكلمت. فإذا من كان قليل بضاعة في العلم فليدعو بحسب، يعني شاف صاحبه وأعطاله كلمة كان في المجموعة نقل يقول قال الشيخ الفوزان كذا نقولات، لكن أن يترأس بالعلم بمعنى أنه يتزبب كما قيل قبل أن يتحصرم ويريد أن يطير لما يريش، فهذا ما يفسده أكثر ما يصلحه وهو لا يشعر. واضح؟
صلى الله إليكم شيخنا. يقول السائل ينشر أهل البدع شبهة أن هذه الدولة تحارب الدين وتسجن العلماء، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
شف أنا أقول لك كلمة، أمس جاني سؤال بعد في محاضرة ألقيتها بجدة بحي سلمانية، ما دور الناس في ما يقوم به أعداء الدين من حملة ضد المملكة وضراوة الحملة، يعني تشوفهم واحد يمكن يكتب 60 اسم مستعار في تويتر كله يسب الحاكم ويسب ولي العهد ويسب، شيء غريب جدا، وسب أعوذ بالله ما يليق. الملك عبد العزيز لما جاءوا له وقالوا إن الناس يتعاطون هذه البلاد بالسب والشتم وتشويه الصورة، فقال الملك عبد العزيز لا تلتفتوا إليهم، فإن الناس عندما يرون آثارنا وأعمالنا لن يصدقوهم، أي الأفعال، يعني الأفعال التي تقوم بها المملكة العربية السعودية عالميا أعجبت القريب والبعيد حقيقة، يعني يكفيك العالم كله يمد أيديهم إلينا ونحن لا نمد يدنا لأحد. لما قامت مشكلة أوكرانيا اتصلوا فينا الروس لحلها، لما انخفض سعر البترول واتصلت بنا أمريكا، كله واضح أمام عينكم، عرفت كيف؟ وما أظن هذا الأمر حصل من فراغ، لأن هذا البلد إخواني ترى تأسست التوحيد، ما أقوله مجاملة، يعني أنا لولا الله ثم خير هذا البلد علي وعلى غيري من معلمي العلم والله ما شممت رائحة التوحيد إلا بما درسناه على مشايخنا في هذا البلد، وظفتهم هيئة كبار العلماء أو وظفة المملكة، الشيخ بن باز سمعنا منه، في المدارس تلقينا علم التوحيد معنى لا إله إلا الله، الاستنجاء، الاستجمار، الماء طاهر طهور نجس، كل هذا درسناه وين؟ في المدارس. تروح برا هذه المملكة تشوف يدرسون جوهرة التوحيد ومذهب الأشاعرة الضال، نعم، ويسكتون عن الشرك إلى آخره. فحينئذ يكفي أن هذه البلد من أول يوم تأسس على التوحيد. فأول يوم لما لقي الإمام محمد بن سعود الإمام محمد بن الوهاب تناصر على التوحيد، وعده قال ابشر بي النصرة يا شيخ محمد، قال وأنت ابشر بالعز والتمكين ما دام أنك تحمي وتصون التوحيد. وبالفعل وجدنا العز والتمكين والرخاء من بركات هذا التوحيد. نعم، حتى جاءنا العالم كله يطلب منا الذهب الأسود، الذهب الأسود الذي هو أكثر كمية في بلادنا. من وين جاء هذا؟ توحيد أولا. قال الله تعالى في كتابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ففي 20 دولة عالمية مشهورة أخذنا المركز الأول عالميا في الأمن. يقول أمير خالد الفيصل، كنا معه في مجلسه وقصره العامر الكريم، قال لنا عندنا بثول جامعة الملك عبد الله يدرسون عالميا الناس اللي من العالم كله، من اليابان من أمريكا من يدرسون عندنا في جامعة ثول. قال كان واحد ياباني غير مسلم خلصت فترة دراسته قدم على السلطات السعودية يقول ودي أقيم في بلادكم مما رأى من نعمة الأمن ورغد العيش والراحة، ما رآها حتى في بلد التكنولوجي ذاك الجميل بلده. ينبغي الإنسان يا إخوان أن لا يبطر النعم، فإن الله يكره الكنود. قال الله تعالى كلا إن الإنسان ربه لكنود. قالوا فسرون هو اللي يعدد الشر وينسى الخير، هذا كنود. وذلك المرأة الذي تذكر الشر في زوجها ولا تذكر منه خير، كما آسفني أمس تمثل أمام القضاء هو زوجته تكلم زوجته القاضي وهي عارفة أن كان عازها زوجها وستأثر عليها في بيت ويأتيها بالمقاضي وكل شيء، رأت منه خلق ما عجبها، فقالت للقاضي أصلا هذا الرجل اللي سمى زوجي كان ترى ما شفت يوم منه أبيض. النبي قال مثل هذه المرأة اللي تقول هذا، قال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، لأن كنا تكفرن الإحسان تكفرن العشير. فإذا المرأة كفرت إحسان زوجها ومخلوق فكيف بالخالق؟ نعم. ويذكر في الاستخفاف بالنعم ما رواه ابن مبارك في كتاب الزهد، امرأة شافت نعمة عندها بجانبها كسرت خبز قطعة خبز وكسلت ولدها صار عليه الحاجة وفي آثار غائط، مسكت كبر السوق ومسحت له الغائط والنجاسة بكسرة الخبز، قالت خلاص كسرت خبز كلها، حطتها في جحر يبست شهور سلط عليها الفقر والجوع حتى أكلتها. يا إخوان حنا في نعمة، والله في نعمة، نحسد عليها. أمن كما تقعدون هنا الآن تسمعون الدرس تروحون تطوفون وتسعون في بيت الله آمنين، وكان الرجل في من كان قبلكم قبل الحكم السعودي إيه والله كان إذا خرج إلى الحج والله يودع له، يقول ابن عثيمين فإذا خرجوا للتراويح مو بالحج يحمل سلاحه وبينه وبين المسجد خطوات حتى لا يغتال في الطريق. فكيف سيطر على هذه البلد مترامية الأطراف من قبائل شتى صاروا على قلب واحد يسمعون ويطيعون، تمشي أنت من أدنى جيزان إلى أطراف الشام تبوك لا تخاف أحد إلا الله، وتمسك أنت وعائلتك في سيارتك وانت تمشون دنها ظلام، يعني لو خرجوا عليك من هنا ومن هنا الرشاشات وقفوك ما حد داري عنك، ما في دوريات ولا شيء، لو جلسوا ورموا كفرات محترقة وقفوا الرشاشات وقفت راحت، ما في أحد، تمشي الحولة كذا آمن تضحك وتأكل الكيك تضحك أنت وعيالك كأنك في بيتك، وتقطع 1200 كيلو ما
ما تخاف إلا الله. هل جزاء الإحسان لإحسان؟ فنجازي قادتنا ولا تأمرنا على ما نحن فيه من رغد ونعيم الأمن الذي ذكره الله سبحانه وتعالى قبل الرزق، لأن رزق من غير أمن كروثة حمار ما يساوي شيء، ولا رزق من غير أمن ما يمكن تستفيد منه. قال واجعل إيش هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. هب أنك في قصر وينعم عليك بالفواكه وأنواع الحلويات والنساء الحسنوات أربع نساء إلى آخره، لكن الرصاص هنا وهنا والقنابل من هنا، وش المتعة ذي؟ ما تحس بنعمة الرزق إلا مع الأمن، وقد حصل لك الأمن بما فضلك الله ولاة هذه البلد من حنكة وكأنهم خلقوا للملك، فما لك إلا تشكر يا أخي وتذكر الفضائل. البعض إذا ذكرت أنا مثل هذا كما أذكر أحيانا في تويتر وأثني على ولاتنا ما ذكر من رجب قال، ومن النصح ولاة الأمر أن تذكر للناس يعني إيجابياتهم لتتألف قلوبهم على طاعتهم، مثل ما تزور الأم الزوج المقصر تقول لبنتها والله ساتركم، والله ما تجي تقول لا شوف بناتك شتى وما لبسهم إلى آخره. ولا فلما ندعو ونقول للناس الحمد لله نحن في أمن في كذا، وشوف يطبل لولاة الأمر، هذا جهل كبير، هذا جهل كبير. ليش؟ لأن النبي قال الدين النصيحة لله والرسول، ليس النصيحة فقط تنصحهم في أشياء قصروا فيها سرا، بل أن تنصح لهم تجعل قلوب الناس يحبونهم بذكر إيجابياتهم والغض الطرف أمام الناس عن السلبيات ليحبوهم وينقادوا طاعتهم، هذا الفقه. لذلك النبي قال من كان له نصيحة ذي سلطان لا يبديها علانية، وليذهب إليه وليسر إليه وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. هل يعجب هؤلاء الآن الذين يدندنون ويطعنون في ولاة أمرنا وفي دولتنا، هل يعجبهم أن يحصل لنا ما حصل في الدول حول المنكوبة بالخروج عوة الأمر كتونس الذين ندموا، أهل تونس ندموا يقول ليتنا ما فعلنا، وهل السودان 40 سنة يتنقلوا من حكم لحكم من حكم لحكم خرجوا على زياد بري والآن ندمون، وسمعت يقولون رضي الله عنه على ما كان فيه من نقص، قال لكن لما خرجنا عليه ما شفنا بعد خير، صارت حكومات انتقالية وتعذبنا لا وظائف ولا عيش رغيد. فالإنسان يشكر الله ولا يحل قومه دار البوار، يبدل نعمة الله من الأمن كفرا فيحل نفسه وأهله دار البوار. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ضلات الفتن ما ظهر منها بطن، والحمد لله رب العالمين. نلتقيكم الأسبوع الجاي إن شاء الله.
أعتذر للإخوة عن بقية الأسئلة نظر السفر للشيخ عارف.
نعم شكرا لكم.